زاد للإعلام تقدم.
فجيء بالغلام، وهنا هذا الطاغية لم يقتل الجليس مباشرة، هو ينوي قتله كما سيحدث بعد كما سنرى، لكن ما قتله مباشرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف من وراءه. من أين أتى بهذا الكلام؟ استقصاء لكل من يحمل العقيدة الصحيحة، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. انظر إلى هذه العبارة العجيبة. أولا استهلت بكلمة عاطفية، أي بني، يريد هذا الطاغية أن يستجلب الغلام ويستميله، فيأتي له بهذه العبارة أو بهذه الكلمة اللي فيها نوع من العطف، أي بني، وهذا ليس أبوه ولا شيء، لا أبوة نسب ولا أبوة تربية أو تعليم. فهذه الألفاظ المعسولة التي تستخدم في استمالة أهل الحق لعلهم يرجعون عن حقهم، أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل 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 وتفعل. فإذا هنا هذا الطاغية ينسب الإبراء، إبراء الأكمه والأبرص، ينسبه لأي شيء؟ للسحر، يريد أن ينسبه للسحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمي الحقائق ويضيع هذه المبادئ التي استقرت في نفس الغلام، يريد أن يحرف الطريق ويقول الغلام إن هذا الإبراء الذي أنت تفعله ليس من عند الله، وإنما هو بسبب السحر. يقول: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. إلى هذه الدرجة ما يعني وصل السحر بك إلى هذه الدرجة؟ يعني كأنه من باب الإعجاب. ولكن أهل الباطل دائما يريدون أن يفسروا الحق بأي شيء إلا الحق. ولذلك ماذا فسر كفار قريش القرآن؟ القرآن المعجز الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا فسروه؟ قالوا: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، أي سبب، المهم إلا أن يكون القرآن من عند الله. فهم دائما يريدون أن يفسروا الحق ويعزوا الحق إلى أي شيء آخر إلا المصدر الصحيح للحق. وكأن هذا الرجل يريد أن يقول الغلام إن عندك قدرة ذاتية تشفي بها المرض، يريد أن يثير في نفس الغلام نوعا من التكبر والغطرسة، ويصرف هذا الغلام عن السبب الحقيقي للشفاء. لكن أن له ذلك وقد استقر في نفس الغلام أن الشفاء من عند الله. قال: فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. هنا يأتي الرد من الغلام على هذه الشبهة والفرية. الغلام ما سكت، قال: يلا مشي، ما دام هو عزاها للسحر كيفه. لا، رفض هذا الكلام، قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فرد الشفاء إلى الشافي وهو الله عز وجل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وفي رواية: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما. هذا الدعاء الذي يدعى به للمريض، يدعى به لمن كان به مرض، يدعى له بهذا الدعاء. فإذا الشافي الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. ولقد كان هذا الغلام أيها الإخوة له أفعال كثيرة وله جهود كبيرة، حتى أن هذا الملك سمع بها فقال: وتفعل وتفعل، يعني تفعل هذه الأشياء. فهو كان عنده أخبار، كان يسمع عن أخبار هذا الغلام. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. هنا أيها الإخوة تأتي نقطة هامة، وهي صفة البشرية التي هي ملازمة لكل إنسان. الإنسان بشر، والبشر لهم صفات، ومن صفاتهم أنهم ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا في مراحل ضعف. هناك حد معين يصل إليه الإنسان لا يستطيع أن يتحمل أكثر منه. هذا غلام صغير، ماذا يستطيع أن يقف أمام هذه القوة الباطشة والتعذيب الكبير؟ إلى أي درجة يستطيع أن يتحمل؟ لا يستطيع أن يتحمل كثيرا، لأنه بشر. صحيح أن الراهب كان قد أوصاه، قال له فإن ابتليت فلا تدل علي، هذا صحيح. والغلام بوده أن لا يخبر عن الراهب، لأنه يعلم بأنه إذا أخبر عنه فإن الراهب سيقتل. لكن أمام هذا التعذيب ما استطاع أن يصمد. لا خيانة للراهب، لا، ليست خيانة، ما أخبر بها على سبيل أن يوصل إلى ذلك الرجل فيقتل، لا، لكن ما استطاع أن يتحمل أكثر من ذلك، بشر. إذن الناس أيها الإخوة يعذرون. الناس إذا سلط عليهم شيء أكثر من طاقتهم لا بد أن نعذرهم، لا بد أن نعذرهم فيما يتعرض له. وهذا الاعتراف الذي أدلى به الغلام لا يحط من قدره. لعلاقة واحد يقول إيه هذا الغلام يعني خلاص انتهى، سقط الآن ما دام أنه اعترف على الراهب، إذن صار ليس له قيمة. لا، تبقى له قيمته، وتبقى له شخصيته، وتبقى له جهوده الكبيرة جدا والتي لم تنتهي بعد، بل ما سيأتي أعظم مما مضى. ما سيأتي أعظم، ما سيأتي بعد الاعتراف أعظم مما مضى قبله. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فعلم بأن هذا هو المصدر، هذا هو مصدر العقيدة الصحيحة. فدعا بالمنشار فوضع المنشار على مفرق رأسه فشقه به بالمنشار حتى وقع شقه وهو صامد، لم يتزحزح ولم يتراجع ولم يتخلى عن هذه العقيدة التي اعتقدها واستقرت في قلبه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. الجليس هذا يعني كم يوم صار له أسلم؟ كم يوم؟ هنا العجب، هنا العجب أيها الإخوة. واحد كافر يعرض عليه الإسلام غلام، فلما تبين له الحق اعتنقه، وجاء ثاني يوم وجلس وهو مسلم، ثم عذب حتى دل على الغلام، أتي بالغلام وعذب حتى دل على الراهب، أتي بالراهب فشق نصفان أمام هذا الجليس. يعني الجليس ما صار له أيام، بالكثير أيام، وقتل صابرا محتسبا. فالشاهد من الكلام أن العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس، العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس فإنها لا تحتاج إلى فترة طويلة جدا حتى تتصف بصفة الثبوت، بل إنها قد تتصف بصفة الثبات إذا توافرت لها الشروط، فاستقر الإيمان في سويداء القلب. ولذلك ورد في السيرة النبوية أن رجلاً كافراً أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أسلم ودخل الإسلام، فكان أول واجب أن يقاتل لأن الآن جهاد، فدخل المعركة وقاتل وقتل وهو ما صلى، ما ركع، ما سجد لا سجدة واحدة. كيف واحد يدخل الإسلام من هنا ويقتل يعني في لحظات يقتل على هذا الدين صابرا على هذا الدين. لأن الإسلام أيها الإخوة لما دخلت العقيدة في هذه القلوب ما كان دخولا باردا، وإنما كان دخولا حارا بأدلة وإثباتات وبراهين نابعة من الفطرة. فإذا كثير من المسلمين اليوم لا يثبتون مع أنهم صار لهم مسلمين 40 سنة 30 20 سنة لا يثبتون. أمام الشهوات يزل، وأمام الأهواء، وربما يعتنق عقائد فاسدة مع أنه صار له 20 و30 سنة مسلم. وهذا الآن رجل أمامنا أيام ما صار له أيام معتنق الإسلام، يرى أمامه رجل يشق نصفين، ومع ذلك ويعلم أنه سيلاقي نفس المصير ومع ذلك يثبت. فإذا كيف دخل الإيمان في القلب؟ هذه هي النقطة. كيف تعلم هؤلاء الإسلام؟ هذه هي النقطة. كيف عرض الإسلام عليهم؟ هذه هي المسألة. فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام. لماذا أخر الغلام يا ترى؟ لماذا لم يقتل الغلام في البداية؟ لعل هذا الطاغية أراد أن يرى الغلام بعينيه مصرع الاثنين، مصرع الراهب ثم مصرع الجليس. لعله إذا رأى بعينيه وهو صغير، لعله إذا رأى بعينيه مصرع اثنين أمامه يمكن يتراجع، أليس كذلك؟ فلذلك أخر الغلام للنهاية. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. وكلمة نفر يعني جماعة من الناس، وهذا من الكلمات اللي في اللغة العربية التي لا واحد لها من لفظها، يعني كلمة نفر جمع ليس لها مفرد. طيب ما هو مفرد؟ طيب كلمة نساء جمع ولا مفرد؟ جمع. ما هو المفرد؟ لا يوجد. امرأة مفرد ولا جمع؟ مفرد. ما هو الجمع؟ لا يوجد جمع، لا يوجد جمع. مثل كلمة امرئ مفرد، لا يوجد له جمع. طيب إذن هناك كلمات في اللغة العربية مفرد ليس له جمع، أو جمع ليس له مفرد، هذه منها. فدفعه إلى نفر من أصحابه، هذا الملك دفع الغلام سلمه إلى نفر مجموعة من الجنود من أصحابه، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، سمى لهم جبل معين مرتفع، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. خذوه الآن إلى الجبل، اصعدوا الجبل، في قمة الجبل اعرضوا عليه الرجوع، فإن رجع عن دينه وإلا ارموه، اطرحوه من فوق الجبل. طيب هنا لماذا لم يقتل الغلام بنفس الطريقة التي قتل بها من قبله؟ لماذا لم ينشر الغلام بالمنشار، وإنما أعطي إلى إيش؟ إلى هؤلاء الجنود ليذهبوا به إلى الجبل ويطرحوا من فوق الجبل. الذي يفكر في هذه النقطة يجد أن هناك أسباباً، منها أن هذا الغلام الآن بعدما صار يداوي الناس من الأمراض صارت له شعبية كبيرة بين الناس، فإذا ليس من مصلحة هذا الطاغية في هذه الحالة أن يقتل الغلام هذه القتلة، وإنما يكون هنا من المصلحة إن صحت تسميته بهذا الاسم أن يذهب به إلى مكان بعيد ويقتل قتلة يظن الناس أنها طبيعية، والله راح يتمشى وانزلق من فوق الجبل ومات. كذلك أن الطاغية أراد من هذا الغلام أراد أن يكسبه إلى صفه، يريد أن يبقيه حتى آخر لحظة لعله يرجع، لأن الغلام عنده قدرات متميزة ومن مصلحة هذا الطاغية أن يكسب هذا الرجل صاحب القدرات إلى صفه، فهو يريد أن يعطيه فرصة أكبر. اذهب به إلى جبل كذا، طبعا هذا مشوار، واصعد به الجبل وهذا يأخذ وقت، ثم من فوق الجبل هددوه. لعله في طريق الذهاب وصعود الجبل هذه الفترة يمكن يراجع نفسه، يمكن يتراجع، يمكن يعود إلى ما يريده ذلك الكافر. كذلك إذا نشر الغلام بالمنشار فإن هذه قتلة سيستبشعها الناس. ليه؟ لأنه غلام صغير ينشر بالمنشار بشعة تثير الناس، لذلك لابد من إحضار وسيلة يعني غير مستبشعة. تردى من جبل، يعني سقط من جبل كأنها تبدو بغير فعل فاعل. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. فالمهم أن هؤلاء الجنود أخذوه فصعدوا به الجبل، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فوقفوا الآن على قمة الجبل، وهذا الغلام يساوم على عقيدته. قالوا له ارجع عن دينك، ما رجع عن دينه. فالآن سيطرحوه، بالتأكيد أنهم سيلقوه. ماذا يملك هذا الغلام الأعزل؟ لا قوة جسدية، ولا هو واحد أصلاً أمام هذا الجمع من الناس، لا يملك شيئاً. عندما يقف المؤمن أعزلاً أمام عدد من الكفرة الطغاة ماذا يملك؟ لا يملك إلا اللجوء إلى الله عز وجل. يجب أن يكون اللجوء المؤمن إلى الله عز وجل دائم في ساعات الشدة والمحنة والرخاء، في جميع الأوقات يجب أن يكون اللجوء إلى الله عز وجل. وهنا يتجه هذا الغلام إلى السند الحقيقي، إلى ركن شديد لا يوجد أشد منه، إلى المعتمد الأول والأخير وهو الله عز وجل. فيقول متوجها لربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. يرفع يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم أنت تكفي من الشر، اكفني هؤلاء. كلمات معدودة: اللهم اكفنيهم بما شئت، بالطريقة اللي يعني بما تشاء يا ربي اكفني هؤلاء الناس. فرجف بهم الجبل، هذه نتيجة الدعاء، وهذه نتيجة اللجوء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم، قدرة الله عز وجل ليس لها حد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. ناس على الجبل والغلام معهم، يرجف الجبل يسقط كلهم إلا هو يسلم من السقوط، ويأتي يمشي فيدخل مرة أخرى. هذه النتيجة لصدق التوجه إلى الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة درس عظيم، أن الناس إذا عجزوا عن الوسائل فلا ييأسوا من رحمة الله، لأن الإنسان قد تنحل المشكلة الكبيرة عنده بدعاء دعاء. لذلك تسمع كثيرا من القصص، واحد يعني يقول انتهينا، هذا كل الأطباء عجزوا، ما بقي أمل مطلقا، الرجل على فراش الموت، قال الأطباء ودعوا صاحبكم، انتهت المسألة. ثم بعد ذلك بقدرة الله عز وجل يشفى هذا الرجل ويقوم من فراشه وسط ذهول الأطباء. كيف حدث هذا؟ قدرة الله عز وجل ورحمة الله تعالى المحيطة بكل شيء، والله لا يعجزه شيء، لا يقف أمامه أحد. هذه الجزئية من جزئيات العقيدة كم هي ضعيفة اليوم في نفوس كثير من المسلمين. وإلا لو أن الناس آمنوا بأن الله على كل شيء قدير لما ذلهم أحد ولما استضعفهم أحد. وجاء يمشي إلى الملك. لما الآن الغلام نجا ليش ما هرب؟ قال أنا فرصة ما دام أني نجوت أهرب، أنفذ بجلدي. ليش وجاء يمشي إلى الملك؟ لأن الغلام لديه مهمة، عنده رسالة لم تنتهي بعد، لم تنتهي الرسالة بعد، ما انتهت. لا بد من عرض الإيمان على الناس، ولا بد من إيضاح الحق. يمكن أن هذا الطاغية يتراجع عندما يرى قدرة الله ويسمع بها، يمكن يؤمن. وجاء يمشي إلى الملك. يمكن لو واحد فينا مكان هذا كان قال فرصة إني الآن أنجو. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. بس ما فعل أصحابك؟ طبعا هنا هذا الطاغية لا يريد أن ينسب الهزيمة إلى نفسه، لأنه واضح أنه صار فيه هزيمة، فما قال ما فعل أصحابي ولا ما فعل جنودي، قال ما فعل أصحابك. قال كفانيهم الله. بس كفانيهم الله، هنا ما أبرز الغلام عضلات وقال والله أنا يعني سويت طريقة وعملت لي حيلة، فالمهم أني تخلصت منهم وجئت وأنا الآن أتحداك. لا، تواضع المؤمن لا يزال ملازما له حتى في لحظات الانتصار، حتى في الانتصار وهو متواضع لا يفتخر بقوته وليس له من الأمر شيء. قال كفانيهم الله، الله عز وجل هو الذي يكفي، هو الذي كفاني هؤلاء. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور. القرقور هي السفينة. وتوسطوا به البحر، يعني روحوا في الوسط حتى ما يصير في أي احتمال للنجاة. توسطوا به البحر، في وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه حتى يغرق ويموت. طيب، أخذوه ونفذوا الأمر فذهبوا به. فقال لما ذهبوا به في وسط البحر كل ما حوله ماء، وعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى، فأرادوا أن يقذفوه مرة أخرى. ما حيلة الغلام؟ لا شيء. ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا شيء. هل هناك وسيلة للنجاة؟ لا، بحر من جميع الجهات. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، نفس الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. وهنا قدرة الله عز وجل تتراءى مرة أخرى وتظهر عيانا، تنقلب السفينة ويغرق كلهم، ويأتي هذا الغلام يمشي مرة أخرى إلى الملك. وهذه فيها معجزة طبعا، اللي هو المشي على الماء، لأن لابد أن يأتي من وسط البحر على الماء، وهذا الغلام صارت له أكثر من خارقة من الخوارق، وهذه من أعظمها. وجاء يمشي إلى الملك مرة أخرى، ما انتهت الرسالة، لم تنتهي المهمة، لا بد من إكمال الطريق. وهنا أيها الإخوة يلفت نظرنا شيء، كيف الغلام الآن يريد أن ينجو ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فلما ينجو يرجع مرة أخرى ويأتي إلى مصدر الشر الذي يريد أن يهلكه. يعني كيف يأتي موقف يدعو فيه بالخلاص وبعد ذلك يأتي مرة أخرى إلى مصدر الخطر؟ هنا نتعلم درسا مهما في متى يلقي الإنسان بنفسه في المهالك ومتى يحاول أن يتخلص من المهالك. الآن لما هو فوق الجبل وهو في وسط البحر، إذا قتل الآن هل حصلت الفائدة الكبرى؟ لا. فإذا هو يريد أن ينجو، يريد أن ينجو لأن الرسالة ما انتهت بعد، فلذلك دعا الله بالخلاص. لكن لما أتى للمهلكة مرة أخرى وجاء يمشي إلى الملك، وهذه فيها مهلكة، لأنه سيعيد، يعرف الغلام أنه سيعيد الكرة وقد ينجح الملك ويقتله، لكنه جاء وأوصل نفسه إلى مصدر الخطر مرة أخرى لأي شيء. هنا في هذه الحالة المسألة تستاهل أن يأتي، لأن ما انتهت القضية، ما زال يعرض الدعوة. فهناك خط بين الشجاعة والتهور، في حالة من الحالات يكون يعني إلقائك بنفسك في هذا المكان تهور وما تستفيد منه أي شيء، في حالة أخرى يكون إتيانك إلى الخطر شجاعة. الثبات على الحق في أوقات المحنة شجاعة، الثبات أمام الطغيان شجاعة. أعظم الشهداء حمزة، كما قال رسام الحديث الصحيح، أعظم الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذين الرجلين أفضل الشهداء عند الله عز وجل. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. تتردد العبارة مرة أخرى، لاحظوا أيها الإخوة انتقاء العبارات، كفانيهم الله مرة ثانية، يعني يزيد ويعيد في العبارات لعل هذا الرجل يهتدي. كفانيهم الله. وأنت إذا استعرضت كلام الغلام في القصة تجد أنه متركز تركزا عجيبا وإصرار كبير على عرض قضية الألوهية، فتراه مثلا يقول: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، إن أنت أمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، ربي وربك الله، اللهم اكفنيهم بما شئت، كفانيهم الله، بسم الله رب الغلام، كما سأتي بعد قليل. فكل العبارات تدور حول القضية الأساسية في الدعوة، وهي عرض الألوهية، عرض حقيقة الألوهية. فلذلك كل عبارات الغلام تدور حول هذه المسألة، عرض حقيقة الألوهية التي ضاعت في وسط هؤلاء الناس. إذن انتقاء العبارات في التركيز على القضية التي يحتاج إليها الناس مهمة، فيجعلها الإنسان هي المحور الذي يدور حوله، يجعل الداعية المسألة الأساسية التي يريد أن يدعو الناس إليها هي المحور الذي يدور حوله، فتؤثر هذه القضية في عباراته وتنتقل الكلمات المناسبة لخدمة هذا الغرض. فقال للملك، الآن الملك عجز الجبل والهاء يعني، والآن يتحير في لحظات تحير، يفكر ماذا يفعل. وهنا يقول الغلام، فقال للملك، قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، إنك لست بقاتلي، ما يمكن أنك تقدر عليه حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد إلى آخره. طيب، هنا عبارة عجيبة، واحد غلام وحيد أمام رجل جبار باطش عنده من القوة شيء كبير، يقول له في تحدي: إنك لست بقاتلي حتى تفعل إيش؟ هل قال حتى تفعل ما أخبرك به؟ حتى تتبع الطريقة التي سأشرحها لك؟ ها؟ لا، وإن ماذا قال؟ حتى تفعل ما آمرك به. شوف الآن قضية ليست سهلة، غلام يقول لهذا الطاغية وهو الكبير: حتى تفعل ما آمرك به، حتى تفعل ما أمليه عليك. هنا إظهار عزة الإسلام وعزة المسلم أمام الطغيان من القضايا المهمة، ولذلك يفرض الحل فرضا أمرا، أمر حتى تفعل ما آمرك به، وربما يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي تلقاه الملك طيلة حياته. ما يتصور يجي واحد يأمر على هذا الطاغية، ما يمكن، لكن هنا يحصل إظهار عزة المسلم وإثبات عجز ذلك الطاغية، وأنه يتلقى الأوامر من واحد مسلم. قال ما هو؟ فالآن هذا الآن يريد أن يتخلص بأي طريقة. قال تجمع الناس في صعيد واحد. الصعيد هي الأرض البارزة، أرض الخالية، الفضاء البارزة، تجمع الناس في صعيد واحد. وتصلبني على جذع. الصلب هو ربط الإنسان الذي يراد قتله، ربطه على شيء يسمى صلبا. تصلبني يعني تشد صلبي يعني ظهري على جذع فرع من فروع النخلة. ثم خذ سهما من كنانتي، والكنانة هي بيت السهام الذي تجمع فيه السهام. ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام. طيب تجمع الناس في صعيد واحد، ما هو الهدف؟ الطغاة قد يغيرون الحقائق، ولو تمت هذه المعركة أو هذا المشهد تم في وسط منغلق لم يره أحد من الناس، فإنه بمقدور هذا الطاغية أن يقلب الحقائق ويصور المسألة بأي عبارة يريدها بعد ذلك، وقد يصدقه الغافلون. لكنه أراد هذا الغلام أن تعرض القضية أمام الناس كلهم، أن تعرض هذه المسألة أمام جميع الناس على صعيد واحد، في صعيد تجمع الناس كلهم حتى لا يكون هناك مجال لقلب الحقائق بعد ذلك. وتصلبني على جذع، وهو أيضا مظهر منظر مثير لشفقة الناس، غلام مصلوب على جذع. ثم خذ سهما من كنانتي. انظر إلى هذا الغلام الذي يريد أن لا يكون للملك ولا 1% من الأسباب، يعني ما عنده ولا شيء من الوسائل التي تقتل. يعني السهم من فين؟ السهم سهم من؟ سهم الغلام، مأخوذ من كنانة من؟ من كنانة الغلام. ثم أن هذا الغلام يعلم، يقول له ثم ضع السهم في كبد القوس. طيب السهم أصلا إذا أريد أن يطرق يوضع فين؟ وين يوضع؟ في كبد القوس، وشيء طبيعي أن يوضع في كبد القوس، ما له مكان ثاني أصلا. لكن هذا الغلام يريد أن يقول لذلك الرجل ما لك ولا شيء في الموضوع أبدا، السهم من عندي وكنانتي، وتسوي شيء اللي أقوله لك وتضع السهم في كبد القوس، وأنا الآن أرشدك على كل شيء حتى الأشياء المعروفة أنا أعلمك إياها. وتضع السهم في كبد القوس ثم قل، هذه الآن النقطة المهمة، ثم قل بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. ثم ارمي، طبيعي أن يرمي، لكن غلام سبحان الله ومع ذلك يقول له إيش؟ ثم ارمي، يعني حتى التصرف الطبيعي الذي متوقع حدوثه أو ما في غيره لا بد أن يرمي، يقول له ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، إنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. الآن ما كان أمام هذا الطاغية إلا هذا الحل، ليه؟ لأنه لو ترك الغلام يدعو بعد فترة المجتمع كله سينقلب إلى مجتمع مسلم. لو أنه استمر في عملية اختراع طرق القتل من عنده سيفشل مثل ما فشلت الطرق اللي راحت، وسيزداد الناس إعجابا بالغلام وانجذابا إليه. طيب وتأثرا به. إذن ما هو الحل الأخير؟ قتل الغلام بالطريقة التي يقولها الغلام. ولذلك اضطر الطاغية أن يلجأ لهذا الحل، اضطر أن يفعل هذا، يريد أن يقتله بأي وسيلة، لأن بقاء هذا الغلام مصدر خطر، مصدر خطر على هذا الجبار المتكبر. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانتي. جالس الآن يطبق بالضبط مثل ما قال، مثل ما أمره الغلام هو ينفذ، مجرد منفذ. وأخذ سهما من كنانتي ثم وضع السهم في كبد القوس، يعني وتر القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه. السهم وقع في صدغ الغلام، الصدغ هو المنطقة بين العين وشحمة الأذن، فوقع السهم في صدغ الغلام. هل مات الغلام؟ في الرواية تقول: فوضع الغلام يده في صدغه فمات. يعني سبحان الله، حتى موت الغلام هذا ما جاء إلا بعد إيش؟ مو مجرد إطلاق هذاك للسهم، وإنما وضع الغلام يده في صدغه فمات. يعني حتى يستبين إلى آخر لحظة أن ذلك الرجل ليس له من الأمر شيء مطلقا، وأنها كلها حصلت بإرادة الله عز وجل. فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، مات الغلام حقيقة، مات الغلام. طيب، ما هي النتيجة وما هو الأثر على هؤلاء الناس المتجمعين كلهم الذين عرفوا بأن الغلام ما استطاع هذا الطاغية أن يقتله أبدا، وما قتل إلا بعدما نفذ كلامه حرفيا؟ ومن ضمن هذا الخطوات ومن ضمنها قول الملك وهو يرمي السهم: بسم الله رب الغلام. فماذا عرف الناس؟ عرفوا أن هناك فعلا رب للغلام، هو الذي لما شاء أن الغلام ما يقتل ما قتل، ولما شاء أن يقتل الغلام قتل. فإذا هناك محيي وهناك مميت، وهو الله عز وجل. إذا صارت القضية واضحة جدا الآن، ما فيها خفاء. وأثر هنا النقطة أيها الإخوة، أثر موت الغلام على الحق، دفع الغلام نفسه ثمنا لأي شيء؟ لكي يؤمن الناس، ثمنا للدعوة إلى الله. التضحية أمام الناس، التضحية بالنفس مؤثرة جدا، لأن الناس سيقولون: ما قتل هذا نفسه ولا أتى بنفسه إلى موضع الهلكة إلا وهو على الحق. ولما تبينوا بأنفسهم أن هناك ربا يميت ويدفع الضر آمنوا. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام 3 مرات، دلالة وتأكيدا على أصالة وعمق الإيمان في نفوسهم. أعلنوها واضحة أمام الجميع: آمنا برب الغلام. فأتي الملك، أتاه أعوان السوء، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. وفي رواية الترمذي التي سبق أن تكلمنا عليها قالوا له: أجزعت أن خالفك 3؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. أجزعت أن خالفك 3؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وهنا ما هو الحل؟ طيب، الناس آمنوا، يعني الشيء الذي كان محذورا قد وقع، والذي كان خائفا منه قد حصل، فما هو الحل؟ لم يبقى إلا الحل، يعني الحل البشع أو الحل الجنوني والحل الانتقامي، وهو القتل الجماعي، الإبادة الجماعية. فأمر بالأخدود بأفواه السكك أو بأفواه السكك، يعني الطرقات، فخدت. والأخدود هو الشق في الأرض. وأضرم فيها النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا، يعني حتى جعل الناس يتدافعون في الخنادق المضرمة فيها النيران، جعلوا يتدافعون فيها، لأن الآن صار إيمان قوي جدا. ما أثر لهيب النار، فلقوا أنفسهم بالنار لكي يحصلوا على مرضاة الله عز وجل في سبيل الله الذي آمنوا به الآن. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، معها صبي، وفي رواية الإمام أحمد فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، يعني إذن هذا الصبي رضيع يعني صغير، والطفل اللي يرضع هل من عادته أن يتكلم بالكلام الواضح؟ لا. وجاءت حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، لأن عندها المرأة الله عز وجل خلق في المرأة إيش؟ عاطفة الأمومة التي ترحم بها ولدها الصغير، ولولا هذه الأمومة لما أرضعت امرأة ولدا ولما عطفت عليه ولا ضمته إلى صدرها. فالله خلق في الأم، خلق في الأم هذه العاطفة نحو الولد. المرأة الآن مؤمنة ومحتسبة وصابرة، ولا عندها إشكال أن ترمي نفسها في النار وتموت من أجل العقيدة، لكن يعني جذبها شيء، مانع في نفسها شيء، وهو هذا الغلام الذي معها، هذا الصبي الصغير الذي معها. كيف تفعل به؟ يعني رحمته أشفقت عليه أن يحترق بالنار، فتقاعست يعني ترددت أن تقع فيها من أجل الغلام لا من أجلها هي. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. أنطق الله هذا الغلام الصغير، أنطق الله هذا الصبي الرضيع، فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. طبعا فرمت نفسها. هذا المقطع فيه فائدة كبيرة، وهي أن الناس إذا اعتنقوا العقيدة الصحيحة فإن الله يثبتهم بأشياء لا تخطر ببالهم. يعني الناس إذا تجردوا لله وعرفوا الحق وأرادوا أن يثبتوا عليه، فإن الله يثبتهم بأشياء من عنده ليست من عندهم، يمدهم الله بطاقات جديدة. هذه المرأة ما كانت تتوقع أن ينطق الغلام بهذه العبارة المثبتة: يا أمة اصبري فإنك على الحق. من الذي أنطقه؟ الله عز وجل. فإذا جاءت وسائل التثبيت من عند الله، جاءت وسائل التثبيت من عند الله: يا أمة اصبري فإنك على الحق. إذن هذه القصة أيها الإخوة التي عرضنا تفاصيلها والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى فيها قدر الله تعالى عجيبا، جرى فيها قدر الله المذهل. هذا الغلام الذي أرادوا منه أن يكون إيش؟ وسيلة للغواية، أرادوا منه أن يكون ساحر المستقبل، أليس كذلك؟ أرادوا منه في البداية أن يكون ساحرا، هذه خططهم وهذه أساليبهم وهذه نواياهم وإراداتهم، ولكن الله هم يريدون شيئا وأراد الله شيئا آخر. هم يريدون أن يجعل الغلام كافرا، أرادوا أن يجعلوا منه وسيلة للضلال ولإغواء الناس، وأراد الله شيئا آخر، أن يحاربهم بنفس السلاح الذي أرادوا أن يحاربوه به، وعكس مقصودهم عليهم منقوضا، فجعل هذا الغلام بدل أن يكون وسيلة غواية صار وسيلة إيش؟ وسيلة هداية، بدلا من أن يكون وسيلة إضلال صار وسيلة إصلاح وتعليم للناس. فإذا أعداء الإسلام يخططون ويريدون، ولكن إذا أراد الله شيئاً آخر لا تنفع خططهم أبداً، بل إن الله قد يحاربهم بنفس السلاح الذي يحاربوه به. وإذا أراد الله أن يرد سهام هؤلاء لردها في نحورهم، إذا سلطوها على عباد الله المؤمنين فإن الله قادر على أن يرجعها إلى نحورهم. ثم أن لسيد رحمه الله تعالى كلاما جميلا ينبغي أن نذكره، يقول: في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة، يعني في الحسابات الأرضية الآن تبدو هذه النهاية نهاية مؤسفة، يعني الناس كلهم قتلوا إبادة جماعية، وتذهب الفتنة المؤمنة مع آلام الاحتراق في الأخاديد، بينما الفئة الباغية قاعدة تتفرج على المؤمنين وهم يحترقون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، الاشتعال، إذ هم هؤلاء الطغاة عليها قعود يتفرجون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ويتلذذون بصرخات المؤمنين وهم يحترقون. عندما سبحان الله الضلال إذا وصل الناس، الكفرة إذا وصلوا إلى مراحل يعني تصبح القضية، يصبح تعذيب الناس فيه لذة لهم. ولكن صحيح أن في حساب الدنيا هذه النتيجة مؤسفة وأليمة، وقد يعتبرها بعض الناس يعني هزيمة، يعني قتل الناس ما استفدنا شيء. لكن عند الله عز وجل في حساب الآخرة النتيجة أكبر من ذلك بكثير، النتيجة عظيمة جدا. كيف؟ الآن ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ أن يدخل الناس في دين الله، أليس كذلك؟ هل الغرض من الدعوة والعبادة، الغرض الأساسي النهائي، الانتصار؟ لا، الانتصار هو لا شك هدف يسعى إليه كل مسلم، هذا هدف لا شك. لكن هل هو الهدف الرئيسي الذي إذا لم يتحقق يعني فشلنا وانتهت المسألة، يعني راحت بلاش هكذا بدون ثمن؟ لا، النتيجة قد تحققت. ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ دخول الناس في الدين. أليس قد دخلوا في دين الله؟ أليسوا قد عبدوا الله عز وجل؟ أليسوا قد صبروا على دين الله؟ أليسوا قد قدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل؟ نعم. إذن هذا هو الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي أن يدخل الناس في الدين، هذا هو الهدف، لا نريد أكثر من هذا، لا نريد أكثر من أن يدخل الناس في الدين، ما ليس هناك أعظم من أن يدخل الناس في دين الله. وبعد ذلك انتصر الناس المسلمون أم لم ينتصروا، هذه قضية أخرى. صحيح أنها هدف جميل، وصحيح أنها مطمح طيب أن يطمع إليه المسلمون، لكن لو ما حصل هل نعتبر فشلنا وانتهينا وراحت جهودنا هباء منثورة؟ لا. الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان على الفتنة والطغيان، وليس كل الانتصار هو قضية الغلبة في الدنيا، لا. الانتصار الحقيقي هو الفرق بين قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الفرق بين هذا وبين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه المسألة التي تحتاج إلى تفكير من أهل الإيمان. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبن القضية انتهت وهؤلاء ماتوا وفشلوا وراحت جهودهم هباء منثورة، والغلام والراهب والجليس والناس، لا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، هؤلاء الناس الذين في الظاهر أنهم انتصروا وأحرقوا كل المؤمنين وأبادوا إبادة جماعية، ما هي حقيقة أمرهم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا خطاب آخر سورة آل عمران للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. لا يغرنك يا أيها المؤمن انتصار هؤلاء انتصارا ظاهريا أو غلبتهم الغلبة الظاهرية، لا يغرنك تقلبهم وتحكمهم في مقاليد الأمور في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا إيش؟ هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات ويقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم لأي شيء، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فإذا رغم كل ما حدث، الدعوات التي سبقتنا انتهت نهايات كثيرة، وقد عرض القرآن نماذج لنهايات كثيرة انتهت فيها الدعوات. فقد عرض الله مثلا مصارع الطغاة وانتصار المؤمنين في قوم نوح وهود وصالح وموسى لما غرق فرعون، انتهوا الطغاة وانتصر المؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج، صح ولا لا؟ نتيجة الجهود المباركة انتصر المؤمنون وهزم الكفرة. لكن كان لابد من عرض صورة أخرى قد لا ينتصر فيها المؤمنون ولا يغلبون الكفرة، ويكون النهاية نهاية الغلبة للكفرة. فجاءت مثل هذه القصة لتعرض هذا النموذج الذي يمكن أن يقع، حتى لا يستغرب المؤمنون أبداً إذا ما حصل شيء من هذا القبيل، ويعرف الناس بأن الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان، وهو أن يموت الناس على طاعة الله وعلى التوحيد. إذن هذه المسألة تقودنا إلى نقطة قبل النقطة الأخيرة في موضوعنا، نقول إن وظيفة القرآن أن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة والرسالة، قلوب فيها القوة والتجرد لله عز وجل متجهة إلى الآخرة. من شروط هذه النفوس، من شروط الإعداد، أن يستقر في هذه الأنفس أنه ليس هناك ثمن للدعوة مادي دنيوي، وأن الناس عندما يعملون للإسلام الدعاة إلى الله لا ينتظرون ثمنا دنيويا حتى لو كان انتصارا، لا ينتظرونه، وإنما يعملون لله عز وجل حتى لو ماتوا وهم في قهر، وهم تحت وطأة العذاب، فإنهم لا بد أن يعملوا. لأن الذي يعمل لكي يرى نتيجة العمل الآن في حياته بعد فترة طويلة من الزمن، إذا ما رأى النتيجة ماذا سيحدث؟ تثبيط وانهيار في المعنويات. لكن عندما يتربى الإنسان المسلم على أن لا يرى النتيجة، أنه ليس من المهم أن يرى النتيجة، قد يراها وقد لا يراها، قد كثير من الدعاة الآن يدعون إلى الله عز وجل قد يرون النتيجة، ويبزغ فجر الإسلام من جديد وينتشر الإسلام في الأرض وينهزم كل الكفار، قد يرونها لكن قد لا يرونها. فإذا نوع التربية وهدف التربية التي يتلقاها الإنسان المسلم هو الذي يحدد ماذا سيكون موقفه في حال الهزيمة وفي حال الانتصار. فالغرض أيها الإخوة إذن: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم أن نعمل، لو حصلت النتيجة حصلت الحمد لله، لو ما حصلت الحمد لله على كل حال، يموت الإنسان وهو مستريح أنه قد عمل للإسلام. ثم ختاما، يجب أن نعلم يا إخواني أن المعركة بين المسلمين والكفار هي أولا وأخيرا معركة عقيدة، عقيدة فقط، معركة عقيدة، وإن تلبست بلبوس من أنواع مختلفة لكنها تبقى معركة عقيدة. قد يظن بعض الناس أن المعركة بين المسلمين والكفار معركة اقتصادية أو معركة عسكرية أو معركة سياسية، لا، ولا شيء من هذا. المعركة حقيقة بين المسلمين وأعدائهم هي معركة عقيدة، وهذه القصة شاهد قوي جدا لهذا الموضوع. لأنه ماذا يقول الله عز وجل في سورة البروج؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، يعني ما فعلوا هذا الكلام ولا هذا الإحراق ولا هذا التعذيب ولا هذا الاضطهاد إلا لأي شيء، ليه؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن بس يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس ليه أحرقوهم؟ لماذا؟ ليش؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن المعركة، إذن معركة إيش؟ معركة عقيدة. وأعداء الإسلام يحاولون أن يصوروا المعركة أنها ليست معركة عقيدة، معركة مطامع دنيوية واقتصادية وسيطرة على، لكن الحقيقة أنها معركة عقيدة، أنهم لا يحاربوننا من أجل أشياء مادية فقط، يحاربوننا من أجل عقيدتنا، يحاربوننا من أجل عقيدتنا. والذي يعرف هدف المعركة يعرف كيف تسير الأمور. أما الذي يضلل بالأشياء الكاذبة ويذر الرماد في عينه فإنه لا يعرف كيف يسير ولا يعرف النهاية الحقيقية للمعركة. لا بد أن نعمل لكي تنتصر العقيدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة من جنده وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل الحق السائرين على طريق الله تعالى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بلاغا إلى خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يجعل عقيدتنا عقيدة سليمة نحارب من أجلها ونثبت عليها إلى يوم نلقاه عز وجل. والحمد لله أولا وآخرا.